بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النفاق الذين ولوا الأدبار يوم الأحزاب أو يوم الخندق: ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قوله تعالى: ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. متى كان هذا العهد منهم وكيف كان عهدهم مع الله سبحانه وتعالى؟ من العلماء من قال: هذا العهد كان منهم بعد غزوة أحد، فلما فر من أهل النفاق من فر واتبع عبد الله بن أبي ابن سلول لما دعاه إلى التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندم على ما كان منه من هذا الصنيع، فأعطى عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفر إذا شهد قتالا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: ولقد كانوا عهدوا الله من قبل، نزل على طائفة من أهل النفاق بعد أحد، أعطى النبي عهدا ألا يفر كما فر يوم أحد، فلما كان يوم الأحزاب نقض هذا العهد بالفرار وفر كذلك. هذا قول. وقول آخر: أنهم أعطوا هذا العهد عند البيعة والدخول في الإسلام، فأعطوا عهدا أن لا يفروا وأن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولقد كانوا عهدوا الله، هل كان العهد مع الله أو مع رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أقسموا أيمانا بالله، فكان بمثابة من عاهد الله عز وجل، والله أعلم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أنتم تعرفون أن تولية الدبر في القتال كبيرة من أشد الكبائر، من الموبقات التولي يوم الزحف. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، أي رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فاجتمعت في المتولي أمور: قال تعالى: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي السبع الموبقات ما قد سمعتم، والتولي يوم الزحف. قال تعالى: وكان عهد الله مسؤولا. هذا عام، فكل عهد عاهدت عليه البشر وضممت عنده يمينا أو لم تضم يمينا فأنت مسؤول عنه بين يدي الله. العهد والعقد على السواء، فأي عهد تعاهد وأي عقد تعقد أنت مسؤول عن هذا العهد وعن هذا العقد بين يدي الله عز وجل. سواء العهود مع الكفار أو العهود مع المسلمين، سواء عهود بيع وشراء أو عهود مصالحات مع الكفار أو عهود أنكحة وطلاق أو أي عهد كائنا ما كان، فكل عهد سيسأل عنه الشخص بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى العقود مع الكفار. قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي هي العهود عند جمهور المفسرين عام دخل فيه الكافر، دخل فيه العهد مع الكافر كما دخل فيه العهد مع المسلم، كما دخلت فيه العهود مع الله سبحانه، تلك العهود التي أخذها الله على الأمم على لسان أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فالعهود كل العهود سواء العهود مع الله أو العهود مع أهل الإسلام أو العهود مع الكفار فكلها سيسأل عنها العبد يوم القيامة. فانظر إلى أمرك، ستسأل عن العهد الذي أخذه الله عليك على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ستسأل عن عقود البيوع والشراء، ستسأل عن عقود المصالحات، ستسأل عن جميع العهود والعقود. وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال الله سبحانه لهؤلاء الذين حملهم الجبن على الفرار وحملهم طلب الحياة على الفرار، قل لهؤلاء الفارين الذين طلبوا مهلة في الدنيا بفرارهم بزعمهم لن ينفعكم الفرار، لن يؤخر لكم آجالا ولن يقدمها لكم. فالآجال فطرت، والفرار لن يؤخر عنك أجلا كتبه الله لك. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل فأجلكم محتوم وأماكن قضاء الآجال مقدرة ومكتوبة، كما قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل يعهم، وكما قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أخذ العلماء من ذلك فائدة من فوائد الإيمان بالقدر، أن من فوائد الإيمان بالقدر أنه يحمل على الشجاعة ويحمل على عدم الفرار. فإذا كنت موقنا بأن أجلك لن ينقص لم تفر من القتال، بل حملك الإيمان بالقدر على التقدم لمنازلة الأعداء ومقاومة الأعداء ما دمت قد علمت أن أجلك لن ينقص. ولهذا فكما قال فريق من العلماء مستنبطا بعض الفوائد إن المعتزلة جبناء. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الشخص الذي لم يقتل لو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش. فمن ثم تجدهم أيضا مع الذين قال الله فيهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. المعتزلة منهم فريق يقول إن المقتول لو ترك بلا قتل لعاش، ولكن السنة على خلاف ذلك، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أو يقولون بتعبير آخر لو اتقى القتل لعاش، قل لا، بل لزاما أن ينقضي أجله عند الذي قدر الله سبحانه وتعالى من الأزمان. فإذا كنت كمسلم تعتقد أن الآجال مقدرة وأنك ستموت في الوقت الذي كتب الله لك، فستقدم على القتال وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى غير مبال بنقص في الآجال. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل والأدلة على المعتدلة في هذا الباب كثيرة جدا، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب إلى غير ذلك. فالآجال مكتوبة على الشخص وهو في بطن أمه، وتم كتابة قبل أن يخلق ب50,000 عام، وتم كتابة على ما قال فريق من أهل العلم في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. فالكتابة كتابات، منها كتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام، كتابة عليك وأنت في بطن أمك. فالآجال تكتب، كم عمره يا رب؟ وكذلك تؤكد وتعاد تلك الكتابات أيضا في ليلة مباركة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. والله سبحانه وتعالى أعلم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أيهاب أنكم في الآية الأولى فررتم من الموت أو فررتم من القتل، مع أنه إذا كان القتل قدر عليكم لزاما أن تقتلوا، فهلكم فررتم من الموت أو القتل ولم تكن آجالكم قد انقضت؟ فما الذي عساكم أن تعيشوه من الأزمان؟ قال تعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال بعض العلماء هذا القليل إلى انقضاء الآجال، والدنيا كلها قليلة بالنسبة للآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، هذه مهلة قليلة، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. فحتى لو عشت سالما آمنا من الفتن، من الجروح، من الأمراض، من الهموم، فماذا عساك أن تعيش؟ إنها سنوات قليلة مالها بلا شك إلى زوال، كما قال نبي الله موسى عليه السلام لما فقأ عين ملك الموت، فرجع ملك الموت إلى ربه قائلا يا رب أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله إليه عينه وقال اذهب إلى موسى فقل له يا موسى ضع يدك على متن ثور، أي على جلد ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها، لك بكل سنة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره، فقال له موسى وسأله سؤال النبي العاقل الذي يعقل عن الله سبحانه، قال وماذا بعد هذه السنوات؟ ماذا بعد أن أعيش هذه السنوات بعدد تلك الشعرات التي غطتها يدي؟ قال بعدها الموت. قال فمن الآن إذن. ثم سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أن يقربه من الأرض المقدسة كي يدفن قريبا منها على بعد رمية بحجر، لأنه لن يدخلها كما قال البعض أو لن تدخلها بنو إسرائيل. فالحاصل من ذلك أن العلماء قالوا في قوله تعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا هب أن الدنيا سلمت لكم دون أي منغصات، وعدتم حياتكم كاملة موفرة لم تنخرم من أعماركم تفتنون، هب أنكم عشتم حياتكم وأعماركم سالمين من الهموم والأحزان والأمراض، فماذا عساكم أن تعيشوا لن تمتعوا إلا قليلا. والوجه الآخر أنكم وبعد فراركم من الموت قد تمتعوا أياما قليلة وتبتلوا مع ذلك بضر في الأبدان، قد تفر من شيء وتقع في شيء أعظم من الذي تفر منه، قد تفر من مكان فيه خطورة وتقع في مكان أشد خطورة منه، والشخص منا قد يرى ذلك، يجتهد في الفرار من أمر فيقع في مطب أشد من الأول بكثير. وكما قال القائل: من لم يمت بالسيف مات بغيره. فقد تفر من السيف فتصاب بمرض السرطان والعياذ بالله، قد تخشى سجنا، قد تخشى سجنا التزامك واستقامتك وتبتلى بضر شديد في بدنك أو تبتلى في أهلك أو تبتلى في ولدك. فالابتلاءات متنوعة ومتعددة، والدنيا كلها دار ابتلاء كما لا يخفى. فالاستقامة على أمر الله لا يعدلها شيء. قال تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لهؤلاء الفارين من الجهاد التاركين لسبيل الاستقامة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، قل لهؤلاء: من ذا الذي يعصمكم من الله؟ أي من ذا الذي يمنعكم من الله سبحانه وتعالى إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ قل: من ذا الذي يعصمكم من الله؟ من هذا الشخص؟ ومن هذا الإله الذي تعبدون؟ من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ الجواب: لا أحد. لا أحد يعصم أحدا من الله سبحانه إن أراد الله بالشخص سوءا أو أراد به رحمة، كما قال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال تعالى: هنا قد يعلم ليست على سبيل الشك إنما سبيل القطع واليقين، قد يعلم الله المعوقين منكم. هذا تحذير لفئات من البشر يدعون دائما إلى التخاذل ويدعون دائما، فالله يحذرهم: قل يا هؤلاء يا من تصدوا عن سبيل الخير، يا من تصرف الناس عن سبيل الجهاد في سبيل الله، يا من تصرف الناس عن أبواب الاستقامة، يا هؤلاء الله بكم عليم. الله يعلم أمركم ويطلع على أحوالكم، فهذا إذن إخبار متضمن للتهديد. فيا معوق، يا من تمنع الناس من الجهاد، يا من تمنع الناس من الصدقة، يا من تمنع الناس من الصلاة، يا هؤلاء اعلموا أن الله يعلم أحوالكم ويطلع على كلامكم. فالآية إذن إخبار متضمن للترهيب والتخويف. فإذن على كل منا أن يحضر على نفسه من أن يصد شخصا عن سبيل الخير. هناك ناس يصدون أنافا عن سبيل الخير. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، أي قعد الشيطان على طرائق الخير، على رؤوس طرائق الخير، على كل طريق قعد شيطان. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام. قال تسلم تسلم، تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم وقعد له بطريق الهجرة. قالت هاجر تدع أرضك وأرض آبائك وأجدادك، تدع أرضك وسمائك، فعصاه فهاجر قعد له بطريق الجهاد. قالت تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يتم أولادك، تقسم أموالك، فعصاه فجاهد. فمن كان فعل ذلك فحقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث يقول العلماء هنالك شياطين إنس أيضا تسلك نفس المسالك التي تسلكها شياطين الجن، واستدل لذلك بقوله تعالى، أو عفوا بقول نبي الله شعيب عليه السلام لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. فكم يقعدون على طرائق الخير يصدون الناس عنها. قال شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط، أي لا تقعدوا على كل طريق من طرائق الخير تصدون عن سبيل الله، كل من سلك طريقا تصرفونه عنها وتبغونها عوجا. فالله سبحانه يحذر من التعويق عن سبيل الخير، وفي الوقت نفسه يأمر بالتحريض على أفعال البر، يأمر بالتحريض على أفعال البر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. فيلزمنا أن نحرض على أعمال البر عموما، إن لم نستطع أن نعمل أعمال بر فلنحرض الناس على فعلها، فلنحرض الناس على تلك الأعمال. إذا لم نستطع صدقة حرضنا الناس على الصدقة، لم نستطع أمرا بمعروف ونهيا عن منكر لضعف حرضنا من يستطيع ذلك. وهكذا دائما نحرض الناس على ذكر الله، نحرض الناس على قيام الليل، نحرض الناس على صيام الاثنين والخميس وصيام النفل بعد الفرض، نحرض الناس على الاعتمار والحج. فينبغي إذن أن نحرض الناس على أعمال البر، إذ كان أهل النفاق يعوقون عنها، إذ كان أهل الكفر يعوقون عنها. فمن شيمنا نحن أن نحرض الناس على أعمال البر. إذا كان أهل النفاق يحرضون على القطيعة، قطيعة الرحم أو الخصومة بين المسلمين، وقطيعة الأواصر بين المسلمين، فلنحرض نحن على وصل الرحم، ولنحرض نحن على الصلح بين الناس. فدائما ينبغي أن يحرض المؤمن على الخير، وفي ذلك مأجور غير مأزور. ولئن هدى الله به أقواما فله مثل أجورهم، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال تعالى في كتابه الكريم، قال الله سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا، جالسون حيث الثمار والظلال، لا تنفروا في الحر، لا تذهبوا إلى القتال فالجو حار، الحرارة شديدة، أجلوا القتال إلى فصل الشتاء البارد، هيا الثمار قد أينعت والرطب قد أثمرت، هلم إلينا. فهنالك فئام من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا إلينا حيث الظل الطيب والثمر والماء البارد والحسناوات، فيصرفونهم عن القتال بسبب ذلك ويرغبونهم في الدنيا ومتاعها الزائل الفاني. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أما البأس فالمراد به القتال، فقوله تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي ولا يشهدون القتال إلا قليلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي لا يشهدون القتال إلا قليلا. ثم إن قوله سبحانه ولا يأتون البأس إلا قليلا فيه للعلماء وجهان. الوجه الأول ولا يشهدون القتال إلا أزمنة يسيرة أو إلا معارك يسيرة يضمنون فيها من وجهتهم أن النصر للإسلام. أما المعارك التي يظنون أنهم سيلقون فيها الحتف أو الشهادة فهذه يتخلفون عنها. فهذا وجه أعني أن قوله تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي لا يشهدون من المعارك إلا معارك قليلة، تلك المعارك التي يرون فيها للمسلمين شوكة ويتوقعون من ورائها غنيمة عظيمة، فتلك التي يحرصون على شهودها. أما المعارك التي يرون فيها للعدو بأسا وقوة وشوكة فهذه يتخلفون عنها. فهذا الوجه الأول من الوجوه، أنهم يشهدون المعارك التي يتوقعون من ورائها غنائم كثيرة دون موت ودون قتل ودون تعب ودون كد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن قوله تعالى ولا يشهدون البأس إلا قليلا، أي ولا يشهدون القتال إلا نفر قليل منهم فقط هم الذين يشهدون القتال، فيكون إلا قليلا عائد على العدد ليس على الشهود، إنما على ليس على شهود القتال إنما على العدد، والله أعلم. ليس على عدد مرات يشهدون القتال ولا يأتون البأس إلا قليلا، وكثيرا ما يطلق البأس ويراد به القتال، كثيرا ما يطلق البأس ويراد به القتال، وإلا فأحيانا البأس يطلق شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فأحيانا البأس يطلق على الجهاد، وأحيانا يطلق البأس على المرض، على المرض. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، أشحة عليكم، الشح البخل، الشح البخل. فمن العلماء من قال من ثم أي بخلاء بنصرتكم، أي يبخلون عنكم لا ينصرونكم، يظنون عليكم بأنفسهم أشحة عليكم. قال بعض العلماء معناها أنهم لا يبادرون بنصرتكم ولا بالبذل من أجلكم، كلا، بل هم لا يريدون لكم ذلك ويظنون بأنفسهم عن نصرتكم وعن نصرة دينكم أشحة عليكم. فإن الشح لا يقف أمره عند الشح بالمال، لا يقف أمره عند الشح بالمال. أنتم تعرفون أن النبي قال إنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفقوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. فالشح يقول العلماء في تنصيفه البخل مع الحرص. فالبخيل الذي يبخل بما في يده، لكن الشحيح يبخل ويتطلع أيضا إلى أموال التي في أيدي الآخرين. الشح لا يقف على الشح بالمال، بل هو عام، قد يمتد إلى الشح بالنفس، قد يمتد إلى الشح بالصحة، قد يمتد إلى الشح بالعلم. رجل شحيح في تعليم الناس قد يمتد إلى عمومات، الشح بإجابة السائل، الشح بإرشاد الضال. فالشح له صور متعددة. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف، أي جاءت مقدماته أو جاء العدو بما يحمله المجيء من خوف، رأيتهم ينظرون إليك يريدون منك الإذن، يريدون منك أن تأذن لهم في التخلف والهروب والانفراد. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، حالهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كالذي يغشى عليه من الموت، أي يعتريهم الخوف الشديد والبلاء الشديد، وتتحير الأبصار وتذهل. يريدون منك إذن لهم بالتخلف عن الجهاد والهروب عن الجهاد. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم، قال بعض العلماء معناه استقبلوكم بألسنة حداد، أي استقبلوكم يقولون نحن كنا معكم وفعلنا وفعلنا وهم لم يفعلوا أي شيء. سلقوكم، على هذا النحو من التأويل، سلقوكم أي استقبلوكم بألسنة حداد، أي أنهم يستقبلونكم يقولون نحن فعلنا وفعلنا وقاتلنا شد القتال وصرفنا العدو، فيعددون مناقب ليست فيهم. عند الحرب يفرون، وفي السلم يأتون ويتكلمون بالمناقب، فهم قليل العمل كثير الكلام، قليل العمل جدا كثير الكلام جدا. سلقوكم بألسنة حدار، أي استقبلوكم بقولهم كنا 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 إنا كنا معكم. قال تعالى في الآية الأخرى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، فهكذا. فقوله سبحانه سلقوكم بألسنة حداد معناه استقبلوكم بكلام فصيح بارع يوهمونكم أنهم ناصروكم وأيدوكم وخذلوا الناس عنكم وفعلوا وفعلوا، وفي الحقيقة لم يفعلوا شيئا. وهذا شأن الكثيرين، أمرهم يظهر عند الشدائد، يظهر الله أمرهم عند الشدائد. ولذلك جرت سنة الله بابتلاء الخلائق كما قال: ليميز الله الخبيث من الطيب. وقد قال قائل: ليس رسول الله، إنما هو شعار من الشعراء. جزى الله الشدائد كل خير، جزى الله الشدائد كل خير. لماذا قال هذا القول؟ لأن الشدائد أظهرت له العدو المحب من الشانئ المبغض، فعند الشدة والكرب والابتلاء تكتشف الناس، تكتشف من يحب لك الخير، من يتأسف للمرض أو النازلة التي ألمت بك، من يبحث لك عن علاج ودواء، وترى في الوجوه مواساة، وترى أيضا في الوجوه أحقادا، فترى ابتسامات صفراء تنم عن شماتة وعن تمني مزيد من البلاء لك. ترى هذا وترى ذاك. عند الشدائد ترى من يحزن لحزنك ويأسف لما ألم بك، وكأنه الذي نزلت به البلية وحلت به المصيبة، ويبحث لك عن طبيب ماهر إذا كنت مريضا، أو عن تفريج كربة إن كنت مكروبا. وترى آخر سعيدا تسمع عنه المقالات التي تنم عن سوء نية وعن خبث طوية، فتكتشف أهل المحبة لك من أهل البغض لك، كما كان الأمر في حديث الإفك. ظهر في حديث الإفك شنآن من شنأ وبغض من بغض، وظهرت أيضا محبة من أحب، وحرص الحريص على سلامة بيت النبوة الطاهر. فالشدائد دوما تظهر لك المحب من المبغض. وقد قال تعالى ما قد سمعتم قبل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي لم يكن الله سبحانه يترك المؤمنين على هذه الأحوال الآمنة المطمئنة حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي لن يأتيك كتاب في فلان سيء فلان جيد، الله لن يطلعك على الغيب، ولكن تأتي أمور يريك الله بها المحب من المبغض، كما قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فما كان الرسول ليكتشف المنافقين إلا بإذن الله، ففي القتال يكتشف من الصادق ومن الكاذب، يكتشف ذلك في القتال. فكما أن المعارك تفرز الجبناء وتفرز أهل النفاق وتفرز أهل التعويق الذين يعوقون الناس عن الخير، فإنها كذلك تفرز الشجعان وتفرز الأوفياء. فكم من شخص يكون مهملا مغمورا لا يلتفت إليه، وتظهر شيمه وتظهر سجاياه الطيبة عند الابتلاءات عند نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فترى أقواما لم تكن تتوقع منهم أبدا محبة لك، يتفانون في الدفاع عنك، ويتفانون في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. كل هذا يظهره الله سبحانه وتعالى عند الشدائد. ولقد زارت في الحروب مع رسول الله أمور، وزار أشخاص دافعوا عن رسول الله غاية الدفاع، وزار أشخاص أيضا خذلوا الرسول، حاولوا تخذيل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قال القائل: لقد شهدت من طلحة موقفا ما زلت أحفظه له. شهدت من طلحة، يعني طلحة بن عبيد الله، موقفا مع رسول الله لا أنساه له أبدا. وقف طلحة والسهام تتجه إلى الرسول من كل مكان في غزوة أحد، وهو يقي الرسول بيديه ويستقبل السهام بيديه حتى شلت يده بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي فيه أوجب طلحة، أو قال القائل فيه أوجب طلحة حين فعل برسول الله ما فعل، أي من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في شأن أهل النفاق: أشحة عليكم بخلاء بنصرتكم لا يساعدونكم في قتال ولا ينفقون معكم إذا أراد القتال نفقة. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم، أي في السلم كما قال القائل، أفي الحرب طيب لا يحضرني بيت الشعر الحمد لله. قال تعالى: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي كان الإحباط على الله يسيرا، أي ذاب الله بثواب أعمالهم، أحبط الله أعمالهم أي ذاب الله بثواب أعمالهم، وكان ذلك قال فريق من العلماء أي كان ذلك الإحباط على الله يسيرا أي سهلا. ثم قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي وقد كشف الله الغمة وصرف الله على الكفر من الخوف المتمكن في صدور أهل النفاق، لا يتصورون أن الله أذهب الأحزاب. قل يا أخي اخرج من الحصن، اخرج من البيت، فقد أذهب الله أهل النفاق. قل لا، ما ذهب، قد ذهبوا، لكن ما زال الخوف في النفوس باقيا ومتمكنا، فحتى بعد انقشاع الغبار، غبار القتال، وبعد أن صرف الله أهل النفاق بالريح التي صلت عليهم، فالمنافق ما زال، بعد أن صرف الله أهل الكفر، المنافق ما زال خائفا. قل يا أخي الحرامي ليس على الباب، خلاص مشي الحرامي، ذهب الحرامي. قل لا، الحرامي واقف، خلصت رأيته مشي الحمد لله. قل لا، يجي تاني. فهكذا الأحزاب أذهبهم الله، ولكن الرعب الحال بقلوب أهل النفاق يجعلهم لا يصدقون أن الله نصر النبي محمدا، يجعلهم لا يصدقون أبدا أن النبي نصره الله وأن الكفار انصرفوا. فيقول تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ما زالوا خائفين، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. يعني عند حضور الكفار هؤلاء المنافقون يتمنون أنهم ليسوا بالمدينة، ولكن ذهبوا في الصحراء فقط يسألون: ماذا صنع محمد؟ ماذا صنع سعد بن معاذ؟ ماذا صنع أبو بكر؟ ماذا صنع عمر؟ ماذا صنع سعد بن عبادة؟ فقط يتمنون أنهم بعيدين، فقط يسألون المارة عن الأخبار، همتهم فقط تلقي الأخبار ونشر الأخبار. لكن كناس عملين مقاتلين يقدمون لدينهم ولنصرة دينهم، لا، ليسوا من هذا السبيل بمكان، ليسوا من سبيل نصرة الدين بمكان، لأن فقط تأخذ منهم قيلا وقالا. ولذلك ينبغي أن يكون الشخص منا دائما فعالا أكثر منه قوالا. هناك كثيرون حتى من الطيبين كلامهم كثير، كما المستفاد؟ لا شيء. ما العمل؟ ما النتيجة؟ لا شيء. فتجد في المجالس تثير المسألة، تثير الأخبار، ينقل لك الأخبار التي تناقلتها الصحف والجرائد والمجلات، ماهر جدا في نقل الأخبار، لكن في التنفيذ العملي ما ترى منه أي ثمرة، بل يرجف أحيانا بالأراجيف ويخوف المسلمين أحيانا، فقل الله من أمثالهم. قولوا بالله التوفيق. وإن يأتي الأحزاب يود، أي يود أهل النفاق، يحب أهل النفاق أنهم ليسوا بمتواجدين معكم، بل يود لو أنهم بادون في الأعراب هنالك في البادية بعيدين عن القتال، يسألون عن أنبائكم، ماذا صنع محمد فقط، هذا الذي يفعلون، يسألون فقط عن الأخبار كي ينقلونها، يسألون عن أنبائكم، إذا حصلت لكم غنيمة أتوا مسرعين، قلوا إنا كنا معكم، حصل عليكم قتل يقول سلم الله، كما قال تعالى في كتابه الكريم، قال هنا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون من البداوة من البدو، الذهابوا إلى الصحراء. أنتم تعرفون أن من الكبائر الرجوع أو ارتداد المهاجر أعرابيا، ارتداد المهاجر أعرابيا كبيرة من الكبائر، إذا هاجرت ثم رجعت إلى بلدك، خاصة مع البدو، كبيرة من الكبائر أن تهاجر، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كبيرة أن تترك بلادك وتنوي الهجرة إلى المدينة، ثم بعد الهجرة ترجع إلى بلدك. لذلك ورد الحجاج بن يوسف الثقفي أو غيره، الحجاج بن يوسف الثقفي أو غيره من أمراء بني أمية، أنتم تعرفون موقف سلمة بن الأكوع من القتال الذي دار بين علي ومعاوية، اعتزل القتال تماما، فلما اعتزل القتال هاجر إلى البادية، فلما آل الأمر إلى بني أمية اعتبه بعضهم، اذكر انه الحجاج وكان جلفا جافيا، ما لك يا ابن الاكوع ارتددت على عقبيك، ما لك يا ابن الاكوع ارتددت على عقبيك، يعني رجعت مرتدا بسبب رجوعك الى البادية. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي في ذلك، يعني اذن لي في الرجوع الى البادية عند الفتنة والقتال، يعني كأنه أخذ أمرا أو أخذ تصريحا خاصا من الرسول عند القتال، ارجع إلى البادية ولا تشارك في القتال. أشهد أن الردة أو الرجوع إلى البادية بعد الهجرة إلى المدينة كبيرة من الكبائر، سلمة بن الأكوع تثني من ذلك. فهؤلاء المنافقون كما قال تعالى يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي عن أخباركم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، نفس المعنى المتقدم في قوله ولا يأتون البأس إلا قليلا. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل يقول ما قصة قوم تبع؟ ليست هناك قصة مثاقة بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. والله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قد جاء ذكرهم إجمالا في كتاب الله عز وجل، جاء ذكرهم إجمالا في كتاب الله عز وجل. ما معنى يقول نريد إفراد درس عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفة النبي؟ أخونا الشيخ سيد حمود هنا حقق كتاب الترمذي في ذلك، كتاب الشمائل، وأيضا أظن ألف كتابا، فإن وافق يلقي درسا في صفة النبي فجزاه الله خيرا. هل تجوز الصلاة في الميكروفون الخارجي إذا كان يشوش على مساجد أخرى؟ لا تجوز إذا كان يشوش على مساجد أخرى. هل يجوز التورك في الصلاة ذات الركعتين فقط؟ يجوز على رأي الفريق من العلماء. المسألة من مسائل الخلاف المتحمل. هل لي أن أغتاب أهل الكفر؟ يجوز لك ذلك، خاصة إذا كان فيه مصلحة لزام. ولا يغتب بعضكم بعضا، خاصا بمن؟ بالمسلمين. أخوكم أيضا يذكركم بالصيام غدا الاثنين إن شاء الله. من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، إسناده ضعيف. ما حكم من طلق زوجته ثلاث تطليقات في طلقة واحدة؟ بلفظ أنت مطلقة ثلاثة تعد واحدة. هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ نعم يجوز. النبي دعا لأنس بطول العمر، وسعد بن أبي وقاص دعا على الذي نال منه فقال: اللهم أطل عمره وأطل فقره. هل السماوات المذكورة في القرآن هي التي نراها؟ نعم هي، وفوقها سماوات أخرى. شخص لم يصلي سنة المغرب البعدية، هل يصليها بعد العشاء؟ نعم، قد قضى النبي سنة الظهر بعد العصر. هل يجوز أن أفتح محلا للبقالة بجوار محل آخر يبيع نفس السلع؟ نعم يجوز، ما في الجواز جائز. الآن مثلا ترى شارع في المنصورة كله مكتبات، شارع آخر كله محلات ذهب، شارع آخر كله مكتبات، وشارع ثالث كله أدوات مكتبية، وشارع رابع كله أدوات منزلية، فلا مانع من ذلك. والرزق، بل أحيانا إذا قصد الشخص مثلا شراء أدوات منزلية يذهب إلى الشارع المتخصص في هذا، إذا لم يعجبه هذا الشراء من ذلك. هذه مشكلة يعني ينفع واحد يجي يفتح محله بجوارك يا فتحي؟ تزعل ولا ما تزعل؟ سكت. يفتح شرعا لا مال، احنا نشوف الأرخص. بارك الله فيك. نعم، دكان كان بدكان ورد على الرحمن. حاضر شغل. يقول موظف حكومي كلف بنقل مبلغ من المال من مصلحة إلى أخرى، كلاهما تابعة للحكومة، وليس لتسليم المبلغ وقت محدد، احتاج لهذا المبلغ فاشترى به ما يحتاج لنفسه وولده على أن يدفعه بعد 4 أيام، هل هذا جائز؟ ليه؟ إذا كان الوقت محددا، يعني مثلا نقول لك هذا المال تسلمه بعد أسبوع، تسلمه بعد أسبوع. هل يجوز لك في مثل هذه الحال ما دمت موقنا أنك ستسدد بعد 4 أيام؟ إذا لم يكن محددا فبادر بالإيصال، بادر بالإيصال. رجل مات في حياة والده وترك ولدين ذكرين وزوجة، ثم توفي الوالد يعني الجد، هل للولدين والزوجة ميراث؟ الزوجة ليس لها شيء أصلا، والأولاد ليس لهم شيء إذا كان لهم أعمام، لكن الحكومة فرضت لهم وصية واجبة ولا دليل على الوجوب. أما إذا لم يكن لهم أعمام فبحسب حالهم. يقول هو طالب في الكلية وأبوه يعمل، وأنا أتحمل عبء الملابس من شغلي في الصيف، ولكني في الصيف أحاول حفظ القرآن، هل يجوز لي جزء من مال الصدقة التي يخرجها أخي أو تخرجها صديقة لأمي أو جزء من فوائد البنوك وذلك أثناء الدراسة؟ أما فوائد البنوك يعني أنت تتبع نفسك ليه؟ لا تتبع نفسك أموال الفوائد. أما أثناء الدراسة إذا كنت فقيرا جاز لك أن تأخذ، لم تكن فقيرا لم يجد لك، والله أعلم. إذا أرادت امرأة أن تقتلع من زوجها فما الذي لها من الصداق؟ الله يقول فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. من العلماء من قال ترد الذي أخذته، ترد الذي أخذته لحديث أتردين عليه حديقته. والجمهور يقولون يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال مالك ذلك جائز ولكنه ليس من مكارم الأخلاق، أي الأخذ أكثر مما أعطاه. ذهب شخص إلى والد فتاة لخطبتها، فماذا؟ رفض الوالد لعدم التكافؤ. ليش؟ اي لعدم التكافؤ سواء في الدين او في المال. بعد السؤال اخذ الفتاة وذهب الى المازون بدون اذن الولي، فما السؤال؟ يعني السؤال في امرأة تزوجت بغير اذن وليها، الزواج باطل عند الجمهور. يعني ابوها يعني تراجع وقال لما ما تراجعت يا خلاص ما زال الاثم لاحق به وبها، والله اعلم. نعم انت يعني اذا الشيخ احمد جاي خد بنتك من وراك وتزوجها عند مازون وانت قادر مش قادر نضرب رفعك في الحيط، زال صحيح ولا من صحيح؟ اسكت بس يا شيخ محمد. ها ومحمد النادي جاء أخذ ابنتك من خلفك قطع يا بنت سيبك من أبو طارق هذا شايب كبير سن ما عاد يدري، وعقد للمأذون بدون إذنك، ماذا تصنع؟ يعني صحيح ولا غلط؟ نقول مبارك عليك حرام ولا مش حرام؟ يعني غلط غلط دي قدر إيه؟ ما الآن اللي بتذني بتقول أنا غلط بيهونوها كده، يعني غلط يعني ايه قدره، قدر هذا الغلط. الزواج باطل من الاصل، وكل يوم ان هما في اسم، كل يوم هما في اسم ما لم يصحح الوضع. نعم شخص يصحح، لكن ابوها ما زال رافضا. أبا يعني خلاص إذا قدر الله عليه البلاء هذا يقول له خلاص زوجتك البنت وانتهى الأمر، لكن اللي فات يأتمان عليه. هل يلزم ولي الطفل الذي دون البلوغ بقيمة ما يتلفه الطفل أم لا؟ أظن أننا عملنا بحثا في هذه المسألة من بعض إخواننا وخلصنا بأنه يلزم يا إخوة، تذكرون هذا. والمسألة لم يكن فيها دليل قاطع فيما علمت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أقوال فقهاء، فنظرة أيضا إلى ميسرة. لأنها مسألة مهمة، مسألة مهمة، هل الوالد ملزم بتلفيات الطفل أم لا؟ هل الوالد ملزم بتلفيات الطفل الذي لم يبلغ؟ يعني ابنك جاب طوبة حجر وكسر دجاجة، هل أنت ملزم بإعطاء صاحب الزجاج القيمة أم لا؟ الأكثرون على ما يحضرني الآن على أنك تلزم كأب. نعم، أقول فتح، أقول كلكم راع، كلكم نسمع الرايات. طيب، يعني إذا ابن عمل شيء يغرمه، خلاص اتفقنا. نعم نعم، نفس الحكم، نفس المسألة. المسألة لها صور متعددة. يعني إذا الولد كفر شيئا، أو إذا الولد قتل طفلا، أو إذا الولد فقع عين طفل، أو إذا الولد سرق شيئا، صورها متعددة، صورها متعددة. القاعدة ستنتظم الجميع. لا بناخدش عرض كلام، ما ياخدش عرض جزاه الله خير، لكن أنا أقصد هل يستطيع أن يلزم غيره بعدم أخذ الدية؟ لا يستطيع. قل إذا مررت بقوم يفعلون منكرا ويغلب على ظني أنهم لم يستجيبوا لي لكن لن يؤدي هذا التغيير إلى منكر أكبر، هل أغير؟ غير، معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. تأخير الأم صلاتها إذا كان وقت الصلاة يكون هناك طبيق على النار والولد يبكي بكاء شديدا، هل تؤخر الصلاة؟ خاصة العشاء، العشاء ممكن تأخرها، لكن غير العشاء ينظر إلى قدر التأخير. كان ما لم يأتي وقت الصلاة الأخرى جاهز، إذا كان حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى لا يجوز. الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.